الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع مختلفة بنناقشها وبنطرحها وياكم على مدار ساعتين، اللي هو من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة بتوقيت دبي على 107.4. وقبل ما نبدأ كالعادة في مواضيع الرايح، نتكلم عن نقطة التدخل في شؤون الآخرين. في ناس شغلتها في الحياة أن يتدخل في ما لا يعنيها واللي يعنيها وإلى آخره، وفي ناس أيضا طبيعتها أنها تحب ما تحب تتدخل في شؤون الآخرين، وتحب تكون في حالها، يعني الهالة اللي حواليهم هي هالتهم الخاصة فيهم، مو الآخرين ولا مشاكل الآخرين ولا سلبيات الآخرين. فالنوعين هيلة من البشر متناقضين. فإذا كنت أنت من النوع الفضولي اللي تحب تعرف كل شيء وتسأل عن البنت وبنت البنت، لا تدخل في هذا الجدال أو في هذا الحوار مع إنسان من النوع الهادي اللي ما يحب تدخل الآخرين في حياته. لأن الأنواع اللي هي ما تحب تدخل الآخرين في حياتها، إذا حصلت أن في حد يفرض عمره عليها أو في حد يتدخل بحياتها وبشدة وبفضول كبير، تلقاهم ينسحبون بعيد عن هاي العلاقة، علاقة زمالة، علاقة صداقة، تحت أي مسمى من مسمى العلاقات. فانتبهوا أنتوا مع منو تتعاملون، انتبه أنت من أي نوع. وإذا أنت من النوع الفضولي تحب تتطفل على حياة الناس، فما في داعي أن يعني تتطفل على كل الناس. يمكن الناس مقربين لك يدرون عنك، يعرفونك، يحبون يتعاملون معك، هيلة أحرار. ولكن لا تجعل تطفلك وفضولك يعني ياخذك لأماكن أو لعلاقات جدا سطحية، وعقب تتوهق في هاي العلاقة وتحس أنك أنت العنصر الخسران بسبة هذا الفضول. ففعلا نحن محتاجين نعرف شخصيات بعض في التعامل، نعرف نحن من أي نوع والآخر أيضا أي نوع من الأشخاص أو شو شخصيته، عشان نقدر أو نعرف مفاتيح التعامل وياه. اليوم فرايح موضوعنا رئيسي جدا مهم، ويمكن موضوع الكثير يؤمن به، الكثير يعتبره كلام فاضي، لكن هو فعلا علم، ومو بمجرد أوهام أو مجرد أقاويل. اليوم بنتكلم عن قانون الجذب. يعني قانون الجذب، هل نحن ممكن نجذب الأشياء لنا؟ هل إذا بغيت شيء واشتغلت عليه وفي آلية معينة في الدماغ إذا ركزت على هذا الشيء ممكن أنه يستوي ويتحقق؟ حد يقولوا لو شيء السالفة ما تم عندنا ما تمت عندنا أمنية ولا تم عندنا حلم إلا ما استوى. هو فعلا قانون الجذب له فكرة يشتغل عليها. بنعرف فكرة قانون الجذب وبنتكلم أكثر عن هذا القانون من خلال لقائنا في ساعتنا الأولى مع الأستاذة هند البدواوي، أستاذة علم نفس. في ساعتنا الثانية بنتكلم في محطتنا الثانية عن الأكزيما. شو هي الأكزيما؟ هل الأكزيما أنواع؟ كيف تعالج الأكزيما؟ هل في طرق لتجنب الإصابة بالأكزيما؟ هذا بيكون موضوعنا مع الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. وآخر شيء بنتكلم عن الابتسامة. الابتسامة هاي سبحان الله الرسالة اللي تعطي انطباع للآخر بوناستك أو ببشاشتك، تعطي انطباع إيجابي بغض النظر عن أي مجتمع أنت موجود فيه. الرسالة واضحة ومفادها يوحي بالسعادة. ليش نحن مطلوب منا نكون مبتسمين دوم؟ أكيد الأجوبة كثيرة ومختلفة، وأمرنا بالابتسامة في الحديث الشريف. ليش الابتسامة مهمة؟ الابتسامة مهمة في بيوتنا حتى بيكون عندنا البيت المجن. هذه مستمعينا محاورنا لليوم وفقراتنا وعناوينها، وأرقام تواصلنا هي 4477 للرسائل النصية المجانية، و 0436999950 لاتصالاتكم، و 0522221074 للواتساب. فاصل وبرد نواصل بقانون الجذب. تريونا
الرايح
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
طيورنا أنواع، غالب ومغلوب، ومزنك يجي مرة بعد 10 سنين، واسمح لنا غياث في اسم دلوب أخوك الأصغر اللي نسميها مكلين، أنت الملك وجنودك الطيور القروب، اختار في الجيرات قبل الشواهد.
حمدانيات
لي مال أول
مال تالي الأولى
منكم
وفيكم.
ما شاء الله، بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله. تعالي هب، هذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى.
هي جنة، وهاي جنة بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو تسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي.
الأولى إماراتية، صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا في صباحة الشموس الدافية.
اسمع 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 الأولى
منكم وفيكم.
اشعكي كم شقايا واشتياقي وشكوايا من الحب ومصابة، وحيدة دون اهلي والرفاق. يا الزينب خل نصك بابا. اشعكي كم شقايا واشتياقي وشكوايا من الحب ومصابة، وحيدة دون اهلي والرفاق. يا الزينب خل نصك بابا بدون اسباب عزم الفرق. وبعد حطم الخابق وصابة، يزيد الشوق حرة واحترق. على ذكراه لحنت الربابة. حرة واحترق على ذكرى الربابة بدون اسباب عزم الفراق وبعد حطم الخافق وصابة يزيد الشوق حرة واحتراق على ذكرى لحن الربابة مرض ليلة على شط العراق يخلي قيس يلعبين حابة وبعدك يا غنايتي ما يطيق بوعد مستباح بلا طبابة وبعدك يا غنايتي ما يطايق بوعد مستباح بلا طبابة مرض ليلة على شط العراق يخلي قيس يلعي فينا حابة وبعدك يا غنايتي ما يطايق بوعد مستباح بلا طبابة ترى حبك يلين الموت باقي وكل منا على رب حسابة أشاكيك كم شقايا واشتياقي وشكوايا من الحب ومصابة
ما فهمت
ليش يعني ودي يا ابو خليل
ما فهمت شو قصدك
ايش يعني مزهبين
ايش تحكي شنو بالضبط
يعني ايه خون
مش تقصد
واذا خونك دي لابو هذا نوع من انواع المخالفات
رمستنا
السلام عليكم
وعليكم السلام عليا
تاخرتي والله يا اختي الدرب زحمه ان شاء الله عاد ما تاخرت وايد
لا 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 ما مشكله انا منتظراكي
ايش حالك بعد الغاليه
والله الحمد لله نحمد الله على كل حال انت كيف
يا الله شو هالحنه اشوفها غير عليك
عايدي حنه سودانيه بس ذكرتيني اديكي منها شويه
يزاك الله خير هي ابويا لازم نجربه اوه تصدقين ذكرتيني مسويت لك الجيمات الصبح ونسيتن لحظه بطرش الدري وليبهن
شنو يعني شنو بتطرشين يا عالية؟
الطرشين برمستنا معناها تبعثيه أو ترسليه للمكان اللي تبينه.
أيوة.
رمستنا.
الأولى.
إماراتية.
إماراتية.
أحلاك يا جو الشتاء البر والناس معليل. الأرض ممطورة ثرى سحب وبروقات
إماراتية
علامتها ترنا يا من تساوي ناظر العين حتى اتصالك خف عنا وإحنا على صوتك
تراثية
تراثية وطنية
اتحدنا يا وطن فيك اتحدنا يا سنا شمس شرقت مالك بروح
وطنية
وطنية الأولى إماراتية
تراثية
وطنية
107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي الرايح وإذاعة الأولى، وبنتكلم اليوم في موضوعنا الرئيسي عن قانون الجذب. شو قانون الجذب أصلاً؟ يعني ممكن تقرون في كتب، تسمعون محاضرات، في ندوات يتكلمون أنه ممكن كل شخص يستخدم قانون الجذب ليش تجذب أشياء معينة في حياتك. قانون الجذب قانون تقدر تتبعه تحقيق أهدافك وتحدوه. نحن يوم بدينا 2018 قلنا أن في هاي السنة إن شاء الله بيكون أدنى هدف أن يكون لكل حد فينا هدف في حياته، ما يعيش السنة وتخلص السنة ودون ما يكون عنده خطة أو خارطة طريق مش عليها. إذا ما كان عندكم آلية معينة لاتباعها وتنفيذ أهدافكم، خلونا اليوم نعرف أكثر عن قانون الجذب. يمكن قانون الجذب يكون هو المفتاح اللي يساعدنا ويعيننا بقدرة الله سبحانه وتعالى على تحقيق أهدافنا. شو قانون الجذب؟ قانون الجذب يعني هو طريقة معينة سبحان الله في التفكير. طبعا أنت محتاج عشان تكون مستخدم عدل قانون الجذب تكون إنسان إيجابي عشان تجذب الأشياء الإيجابية السعيدة المهمة اللي تأثر تأثير إيجابي في حياتك. قانون الجذب مو بوسيلة للغنى، مثلا واحد يقول أوه أنا حين أبغي يكون عندي بيزات فبتم أردد وأأكد أني أنا بستوي غني أنا بستوي غني. قانون الجذب فعلا يشتغل بطريقة ما، ولكن أيضا مربوط بسعي، بأخذ بالأسباب، بتوكل على الله سبحانه وتعالى. قانون الجذب بخبركم عنه، يعني سبحان الله إذا نرجع للسنة النبوية وأنا كنت قارية في هذا الموضوع، في حديثين حديث قدسي وحديث شريف معناهم أو إذا تدبرهم عدل تلقى أن فيهم قانون الجذب. الحديث الأول اللي هو لا تتمرضوا فتمرضوا فتموتوا. الإنسان يوم يدعي المرض ممكن يمرض، فهو جذب له الموت، المرض ومن ثم الموت. الحديث الثاني اللي هو الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. ظنيت برب العالمين خير ياكل خير، ظنيت أن رب العالمين ما رح يعطيك الشغلة اللي تبغيها وما يعطيك الوظيفة اللي تبغيها وما يعطيك الزوجة اللي أنت تبغيها أو ما يعطيك العيال اللي تبغيهم أو ما يعطيك الترقية اللي أنت تترياها، بتتأخر هاي الأشياء عنك. ففعلا قانون الجذب شئتم أو أبيتم، لأن في ناس تقول خرافات وشو هذا السحر ولا شو موجود. وإذا كل واحد يراجع حساباته بيلقى أنه لازم مر عليه موقف من المواقف كان يفكر في شيء ولقى هذا الشيء استوى. فهذا هو قانون الجذب، أنك أنت جذبت الشيء لك عليك أو لك. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا الحين مع الأستاذة هند البدواوي، مستشارة نفسية وتربوية. السلام عليكم أختي هند.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أختي سماء.
الله يحييك وحياك الله ويانا مجددا في الرايح.
الله يسلمك.
قبل ما أبدأ وياك وأقول لك عارفين ما بقانون الجذب، هل أنت تؤمنين بهذا الشيء أول شيء؟
أؤمن بقانون الجذب من مبدأ تفاؤلوا بالخير تجدوه.
نعم جميل.
نعم، فقانون الجذب مثل ما تفضلتي هو حصيلة أفكارك أنت يا إنسان حول كل معطيات الحياة. الأشياء اللي نحن وصلنا لها اليوم هي نتيجة أفكار الأمس، والأشياء اللي نطمح إن إحنا نوصل لها مستقبلا بتكون نتيجة أفكاري اللي أنا أبنيها اليوم.
يعني كنت نتكلم الحين، لأن في ليش أول شيء سألتك تؤمنين بهالشيء أو لا؟ في ناس تنكر الموضوع وتقول أنتوا تتكلمون كأنه سحر، كأنه خرافات، كأنه خزعبلات إلى آخره. فلو نعرفهم
ليش صارت هاي المغالقة. أنا معك، يمكن من ضمن الدراسات اللي قمنا فيها أو من ضمن الأشياء اللي تعلمتها ودرستها في أكثر من دولة، اللي أسسوا هذا العلم واللي تكلموا عنه قد يكونون أشخاص لا ديانة لهم أو بعض الديانات المختلفة المغايرة للدين الإسلامي نوعا ما. فاللي صار ان لما ياهم العلم بهذه القوه من هذه من هؤلاء الاشخاص منهم مش مصدر ثقه بالنسبه للدين الاسلامي عند البعض او للديانه العظيمه اللي نحن نتبناها، فصار عندهم تخوف ان هذا الموضوع قد يكون مثلا في نوع من السحر او الشعوذه او الافكار او المغالطات وغيرها. لكن الاساس نحن لو ربطنا كل الكلام اللي قاعد ينقال، ترى ينقال من خلال حياتنا القرآنية ومن خلال تعاليمنا الإسلامية ومن خلال مبدأ بسيط تفائلوا بالخير تجدوا، وقول الرسول أو أنا عندي حسن ظن
الحديث القدسي الحديث القدسي
الحديث القدسي إن أنا عندي ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. شو معنات هذا الكلام؟ هذا معناته أن الإنسان متى ما كان مقتنع قناعة تامة أن من خلال تفاؤله أو من خلال نظرته الإيجابية للأمور والمعطيات الخارجية، من خلال شعوره بالارتياح لبعض المعاملات أو إحساسه بالتفاؤل للمستقبل، في أمور كثيرة بتتسير له، في أمور كثيرة راح تنفتح قدامه. من نبدأ شو يعني، خلينا نقيسه بمبدأ آخر. لشين أنت لما تكون متفائل في الشيء اللي قدامك نفسيتك تكون مرتاحة، طاقتك تكون عالية، إنتاجيتك تكون أفضل، حماسك يكون زايد لأنك أنت مرتاح وتشعر بإيمان ويقين داخلي أن لن يصيبني إلا ما كتب الله لي. فبالتالي راح يكون عندي إيمان وتوكل وطاقة إيجابية تدفعني حولة أو تدفعني للنجاح والوصول لهدفها. بينما العكس، إذا أنا حطيت في بالي فكرة أني أنا ما أقدر، الظروف ضدي، الناس ما تحبني، مديري ما يساعدني، زوجي إنسان سلبي، زوجتي إنسانة غير متعاونة وثارثارة، طفلي غبي ومش ذكي وإلى آخره، هاي كلها مجرد أفكار أنا أجذبها لي، فيصير تركيزي للأشياء السلبية أعلى فأبتدي أوكدها مع الوقت. فهذا اللي يصير، أني كأني أجذب الأشياء السلبية لي فأبتدي ألاحظ. شفتوا قلت لكم أنه هو قال كذي وكان يقصد كذي، شفتوا الطفل رسب لأنه أنا قلت لكم قبل أنه غبي. فهو فكرة أنت لما تكون أصلا في حالة شعورية راضية ومقتنعة ومتفائلة وسعيدة تنظر للأشياء الإيجابية، فتنظر بمعنى آخر أنت قاعد تجذب هاي الأشياء إلى محيطك اللي أنت تعيش فيه. لكن إذا نظرت لها بنظرة سلبية أو أنت نظرت بطريقة السوداء مثلا من الحياة وبظروف المعوقات، تنظر للأمور هاي بطريقة جدا سلبية فتبتدي تركز على السلبية، فتحس أن السلبية قاعدة تكبر في حياتك. فنفس الفكرة، هو جذب، فأنت تجذب الأشياء حولك مش من مبدأ أن أنت تستخدم طلاسم أو أن تستخدم مثلا آلية أو منهجية على أساس أن واحد لازم بعدها اثنين واثنين ما تيجي قبل واحد، لا لا. هنا نقدر نقول فعلا شعوذة أو فعلا هي مغالطات معينة، بس هاي مغالطات العلم، وكل علم قابل أنه يكون في نوع من المعارضين والمؤيدين. لكن أساسا أنت ابتعد عن العلم تماما، لا تتكلم بقانون جذب، تكلم بقانون الارتياح والتقبل والقناعة والتفاؤل أنا فشي يصير لك. أما إذا كنت متشائم وغير سعيد وغير بغير مقتنع أن الخيرة فيما اختارها الله على سبيل المثال، فبتنظر للأشياء السلبية، طاقتك بتكون متدنية، وبالتالي الأمور السلبية اللي حولك قاعد تشوفها بوضوح، فتقول شوفوا أنت جذبتها بطريقة لا إرادية لأن أنت حطيت الفوكس أو العدسة المكبرة عليها.
نعم تمام. هي أحيانا أبغي أتكلم أن فهم الناس اللي مستوعبين الموضوع، الآلية اللي يشتغل فيها قانون الجذب، كيف أن العقل مثلا يتبرمج ومن خلال التوكيدات ومن خلال الأشياء على جذب الأشياء اللي نبغيها.
أوكي، كل أول شيء لابد نحط في بالنا أن كل الأفكار في نهاية المطاف تتحول إلى حقيقة على أرض الواقع. كل فكرة أنت تؤمن فيها وتضعها في عقلك الباطن، فالعقل يترجمها أو التسلوكيات الخارجية تترجمها كفعل واقعي في الحياة. كل شيء نحن نحطه في عقلنا قابل للتحقيق، لأن مثل ما قلنا إحنا نركز على الشيء اللي يحقق هذه الفكرة بمدى قناعتنا وإيماننا. فآليتها كيف؟ أن أنت كل ما سيطرت عليك فكرة صاحبتها مشاعر قوية، أن أنت مشاعرك اتجاه هذه الفكرة كان جدا قوية، أما بالقبول أو الرفض، بالتالي يكون في ردة فعل وهي سلوكيات خارجية سواء كان من الشخص نفسه أو من الطرف الآخر. ليش؟ لأن غالبا نحن لما نكون مثلا قاعدين مع أشخاص نقول والله هالشخص مش مريح، أكد الفكرة في بالي، أكد الفكرة في بالي، أشعر بنوع من التوتر، أكثر، أشعر هي سبحان الله طاقات تنبعث من جسم الإنسان، يبتدي يشعر أن الشخص في تنافر ما بينه وبين الطرف الثاني، وهذا يدل كذلك على أن القلوب جنود مجندة، من تلاقى منها ائتلف ومن تنافر منها اختلف. يعني هي عبارة عن طاقات معينة تثار أو تنتقل من طرف إلى آخر. والفكرة أنا أثبتها في عقلي، الفكرة هذه تتحول مع الوقت إلى واقع ملموس من خلال المشاعر المرتبطة بالفكرة واللي تجسدها أفعال مستمرة أو أفعال في الحياة. فهي عملية ميزان، أن يكون الإنسان ميزانة آلية تفكيره، أنا لما أشوف الأحداث المحيطة فيه أربطها بأفكاري، ليش صار لي الموقف الفلاني في هذا اليوم؟ لأني طلعت من البيت قلت أنا بتأخر اليوم عن الدوام.
أيوه.
بتأخر اليوم عن الدوام، أنا بتأخر لو إن شاء الله طالعة قبل مثلا، ممكن أنا قدامي نص ساعة مثلا مسافة، وإني في النص ساعة ممكن أوصل في 10 دقائق راح أتأخر، لكن لو أنا طالعة إن شاء الله قدامي ما 10 دقائق وأنا المسافة أصلا ما بيني وبينها بس في 10 دقائق، وقلت أنا بوصل قبل بدقيقة قبل الثانية بوصل، لأن عندي تفاؤل بشوف الأمور تتيسر، أنا أنظر ما أنشحن إني أنا أقول والله في زحمة أو غيره. كل ما كان الإنسان يعني ينظر للأمور اللي حوله أن هي صعوبات وعواقب وبقدر بالواقع، يعني كثر ما أنا شفتها حقيقية. ولو برد لمثال الوصول للدوام أو غيره، يعني أنا ما أطلع مثلا دوامي من بيتي لدوامي 10 دقائق وأطلع قبل دقيقتين وأقول
أكيد لا، لازم يكون في منطقية بالمنطق. حتى واقعية في
أيوة بالمنطق، البعض رح يقول لا هذا مش هذا السحر. الفكرة أن أنا مثلا ممكن أطلع قبل دوامي أوكي بعشر دقائق 11 دقيقة، ممكن الدقيقة دقيقتين فارقة معاي، ولكن إيماني وقناعتي إن شاء الله بوصل، ما بيكون في بإذن الله أنا بوصل بوصل للدوام في هذا الوقت. هو أنت ما قاعد تعارض شيء ولا قاعد تسوي شيء مستحيل، أنت ضمن المعطيات الموجودة عندك، ولكن نسبة تفاؤلك تخليك أكثر قناعة. كل ما كنت متوتر كل ما بيكون ما عندك تحكم في انفعالاتك، ما عندك تحكم في ردود أفعالك، فبالتالي بتكون سلوكيات سلبية. فأكد من خلالها هي مثل ما قلت لكم، أنا قلت ما بوصل قبل الدوام أو ما قبل الوقت أو إلى آخره، ونقيس على كل السلوكيات.
نعم أستاذة هند، بنظهر فاصل وبنواصل وياك عقب الفاصل. مستمعينا تريون
الرايح بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018.
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر مركز الشيخ حمدان بن محمد لإحياء التراث على الدعوة كضيف مشارك في برنامج الميدان. طبعا شاركت بقصيدة وطنية تتكلم عن اللحمة بين القادة وبين الشعب. طبعا برنامج الميدان برنامج معروف يهتم في اليولة والتراث، شكرا للقائمين عليه والداعمين، وأكرر الشكر لمركز حمدان محمد لإحياء التراث. أخوكم سعد مرزوق الحباب.
مساكم الله بالخير، أنا متواجد اليوم في برنامج الميدان، طبعا من بداية البرنامج لنا اليوم إن شاء الله اليوم بنقدم لكم شيء اللي يرضيكم. طبعا أغاني اخترناها من التراث، لأن اليولة تراثنا تراث الإمارات، فاخترنا أغاني بسيطة تراثية إماراتية، وإن شاء الله أنها تعجبكم. ما أقول غير الله يوفق اليويلة في هذا البرنامج الكبير الضخم اللي يحمل أسامي كبيرة وأسامي معروفة طبعا من اليويلة، أو سواء من المطربين أو من الشعراء. تقبل تحياتي أخوكم حربي العامر.
بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018 الأولى منكم وفيكم.
متابعينا الاعزاء، دعنا عليكم المراكز الاولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به ابائنا واجدادنا،
الناس اشتروا حلال للانتاج، واليوم يجرون ثمار يركضون
فيها. ما تجي تطول عمرك من اول نابط ثاني نابط، بينها تجون بنته وبنته بتجيب
على حسب المطيه، المطيه اذا كانت مناعتها قويه.
نعم.
ظل شيء العرب الاولين كذي يعطون عقبه مركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الانسان المضمر بدون شبوك ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 لمسيان على إذاعة الأولى.
يا هينش بيه
اخترب علينا الشريط، مو لي اخترب.
يا ابوي بلاك التهندق، براي الشريط يفدى راسك، بنيب لك غيره.
ترى كل الاشرطه واحد، وين بحط انا هالشريط الجديد؟ مغاني من حد القديم في هذا، ما عندي شيء مثله، لو بدور ما بحصل.
الله يطول عمرك يا ابوي، كل هالاغاني موجوده في قصر الدوب ويا ابو حمد على اذاعه الاولى.
اني 7.4
حد مثلي بات مش جنه، حلم طيب مره خطا عسيل قلبي من هواكم يلي بقلبي ما تروفون.
سبعة قلوب وسبعة أقطار تعاهدوا لين المنية، داري ومالك حد مقدار، عاشت قلوب في حية.
قصر الدوب ويا أبو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
وعاشت قلوب فيك حية.
7.4
اسمع الأولى وخلك بيننا، اسمع اسمع الأولى
خلك بيننا على الأولى.
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، وما زلنا مواصلين وياكم موضوعنا عن قانون الجذب من خلال لقائنا مع الأستاذة هند البدواوي الاستشارية النفسية والتربوية. مرحبا بك أختي هند مجددا.
مرحبا بكم أنت.
الله يحييك. النقطة اللي كنت مسين عنها وأكدنا عليها اللي هي أن نحن نكون واقعيين في قانون الجذب، يعني ما تظهر من بيتك قبل دوامك بدقيقتين وتتوقع أنك بتوصل لأن عندك القدرة الخارقة اللي هي قانون صحيح. الجذب
صحيح صحيح. فهي الفكرة الأساسية أن أنت يكون عندك إيمان مطلق بالله رقم واحد، والثقة أن الله يسخر لك الكون لسعادتك، لتسيير أمورك، يسير لك المسارات الأفضل لحياتك. فمن باب الثقة هاي بتنظر للأمور بإيجابية، بيكون عندك وضوح في الهدف، وبالتالي بتوصل للشيء اللي أنت تبغيه من خلال الصورة اللي أنت رسمتها في بالك. لأن الإنسان دائماً إذا أي شيء في الحياة إذا اقترن بمشاعر يكون قابلية تحقيق أعلى. يعني أنا لما أنظر لمثلاً أنا في الثانوية العامة وأشوف شهادة البكالوريوس مثلاً قدام عيني في على بعد معين، يكون عندي الحماس الشيء، واللي أنا أستغل الفرصة اللي قدامي اللي الله أعطاني إياها أنا أدخل الجامعة بمعدل معين. فخلال مرحلة دراسية أستغل الفرص، مثلا الجداول الدراسية كيف ممكن أرتبها، وجود الجامعة مثلا معينة، قوة الجامعة، وإلى آخر من الفرص اللي الله هيئها لي. فبالتالي أنا أجذب الشهادة لي بمعدل عالي كل ما أنا تصورت هذا الشيء. لكن إذا فكرت أني أنا إنسان ما عندي طاقة، أنا ما أقدر، فيدخل فيها نوع من عدم الثقة، يدخل فيها نوع من عدم الرضا أو قبول الواقع. فبالتالي أشوف الأشياء قدامي قاعدة تصير عكس أو تصير بشكل سيء، لأني أنا توقعت هذا الشيء وتفائلت فيه أو حطيته في بالي أني أنا ما بقدر، ما بوصل، ما بيصير. ونقيسها على الحياة الزوجية واختيار شريك الحياة والمشاكل الزوجية اللي تصير بينهم، ما بين الآباء والأبناء، وفي مستوى تحصيلهم والسلوكيات العامة مثلا في البيت وغيره، ما بين الموظفين والمرؤوس والمرؤوس والموظفين. كل ما كان في ثقة بالله رقم واحد وثقة بالشخص اللي قدامي وتفائل ان انا بقدر اوصل وفي ايجابية، معناته انا حددت هدفي وبوضوح بديت اوصل له واستغل الفرص اللي تمكنني للوصول للهدف هذا اللي اصلا يسرها لي رب العالمين بثقتي في رقم واحد.
تمام. في نقطة ممكن البعض يتساءل عنها، يقولون احيانا تتكلمون عن التفاؤل وان يتوقع الاشياء الجذب الايجابية عفوا.
نعم.
على صعيد اخر مرات تتكلمين مع استشاريين اسريين او الى اخر يقولون خلوا سقف توقعاتكم مو بعالي. فهني صار ان في يعني كان اختلاف او تناقض في الفكرتين، هل نحن نتوقع الكثير حسب قانون الجذب يشتغل، ولا نخلي سقف توقعاتنا دون المستوى حسب ما نحبط؟
في فرق ما بين توقع الكثير وما بين توقع الافضل.
الارتفاع
الكثير
الارتفاع مال السقف. نعم
ايوه. اذا انا طلبت الكثير معناته انا اطلب اشياء فوق، يعني مثلا فوق المستطاع وغير طبيعيه، اكيد راح يكون احباطات عندي، لان انا قاعده اطلب مثلا اطلب من مثلا من في العلاقه الزوجيه مثلا الزوجه تطلب من الزوج مثلا يسفرها كل شهر، والانسان مقدوره المالي إذا بيسفرها في السنة مرة،
في السنة.
الله يعني يجزيك الخير مثلا. فهي لما تحط هذا التوقع، انت صح توقع الافضل مش توقع الاكثر.
ايوه،
كل ما توقعت الاكثر وطلبت الاكثر قد يكون الاكثر هذا غير مناسب لظروف وامكانيات وقدرات وطاقات، فبالتالي تصير لك احباطات. لكن لما تتوقع الأفضل، بمعنى أنا أتوقع أفضل ما لدى الطرف الآخر يعطيني إياه، وأبتدي أراجع بيني وبين نفسي شو مستوى الأشياء اللي أعطاني إياها ومستوى الرضا اللي أنا وصلت له، هنا أبتدي أوصل لمرحلة القناعة أن الحمد لله الله أعطاني أفضل ما عنده. فهي فرق يعني. نعم، حط في بالك، لا تحط في بالك، لا ترفع سقف التوقعات على أساس ما تي خيبات الأمل سريعة. بمعنى بالكثرة وليس بالجودة.
نعم صح. زين، في الحياة الزوجية كيف ممكن نطبق قانون الجذب؟
جميل. قانون الجذب في الحياة الزوجية بالتفاؤل أن الطرف الآخر، أول شيء قبل هذا كله أن أنا أفهم طبيعة الطرف الآخر، فهمي لطبيعة الطرف الآخر وتفائلي بأنه أفضل، وبتفائلي أني أنا سبب لوجود مثلا مشكلة أو وجود سعادة في الحياة الزوجية، بمعنى المشاركة والتكامل. أني كل ما نظرت للطرف الآخر أنه شخص محبب، إلى ما أنظر لسلبياته على إيجابياته اللي قد تكون حتى وإن في نظر الشخص أنه يتوقع أن إيجابياته أقل، انظر للإيجابيات وعظمها علشان تقل نظرة السلبية، تقل السلبية الموجودة فيه.
تعظمها بينك وبين نفسك، ولا تعظمها حتى قدامه كطرف ثاني؟
يعتمد على الشخص. يعتمد على الشخص. في بعض الأشخاص محتاجين للتوجيه ولا خلينا نقول التشجيع المباشر، علشان الدعم المباشر على أساس يرتفع من ثقة بنفسه. في بعض الأشخاص قد يكون عندهم ثقة بالنفس عالية جدا، يمكن تصل إلى مرحلة الغرور أو الكبر أو الإحساس أنهم أفضل عن غيرهم. فأنت بينك وبين نفسك تقول الحمد لله، وليس الحمد لله ماشي الحال. الحمد لله أن هالإنسان عنده من الصفات اللي تساعد أن تستمر الحياة بشكل أفضل، مو بشكل كامل.
صحيح، وتمشي للأحسن.
أيوة، للأفضل بيني وبين الطرف الآخر حتى وإن كانت عنده مساوئ، لأنه بالتالي مثل ما الطرف الثاني عنده مساوئ ترى أنت عندك مساوئ. أنت نتاج أفكارك. إذا تبغي الطرف الثاني، إذا نظرت لملخص الحياة الزوجية، إذا نظرت للطرف الثاني بمشاعر الحب بتلقى مردود حب. إذا نظرت الطرف الثاني بمشاعر الكره ومشاعر الضيج والتوتر، راح تشوف إن في توترات كثيرة. والله أنا لا أبالغ، في عملية الإرشاد والتوجيه الأسري كثير من الحالات أي أزواج يقول أنا مجرد أدخل البيت، أكون داخل البيت، وأنا أتكلم بلسان الرجل، يكون الرجل داخل البيت يقول أوصل من أفتح باب البيت أشعر إن في سواد قدام عيني، أشعر بنوع من الضيجة، أستغفر وأدخل. أول ما أدخل أمر الغداء ذاهب، هي وصلت، الغداء هي موجود، أول ردة فعل الأسلوب. إنزين يدخل مدرسه، يعني لما تراقب يومه شو اللي يصير، هي مشحونة بسبب فكرة سابقة، هي ما رد علي لأنه كان مشغول مع زميلاته.
أيوة.
هي مدري شنو ما
الوساوس.
أيوة، الوساوس والأفكار. هي قاعدة تأكل في عمرها بساوس أفكار وساوس أفكار وساوس أفكار. لا، هي ما تتكلم عن وساوس وأفكارها علشان ما تصير مشكلة، لكن مشاعرها السلبية لا إراديا قاعدة تتحكم في حالتها المزاجية، تنشر طاقتها السلبية في المكان. فالشخص لما يدخل يشعر بنفور فيطلع. البعض شو يقول له، يقول له سوايلك عمل، لا أنت معيون، أنت حازينك. فلما يروح للإستشاريين يكتشف أن الموضوع موضوع طاقة سلبية، فيقول أحيانا يقول أشوفه قدامي شيء معني أنا جاي بكل حب ومشاعر، أنا برجع بيتي استقرار هدوء، أرجع وألقى المكان مشحون لأن في توترات وفي أفكار سلبية قاعدة تدير الحياة. فخلونا نكون صادقين وواضحين، إذا كان أي سلوك ما يسبب في تولد فكرة شك ضيق قريبة بينك وبين الطرف الثاني، تعال وناقشه على حسب الأسلوب والطريقة اللي تتناسب مع الطرف الثاني، وقول له يا فلان أنا دارت في بالي فكرة الفلانية وحاب أني أشوف شيء، أو مثلا أني إذا أنا ما قدرت أني أشوف من تصرفات الطرف الثاني ما
يتحض هاي الفكرة
وأزيلها، أني أصارحه وأكلمه على حسب طبيعته وعلى حسب نوعيته وعلى حسب شخصيته. كل إنسان عارف مفتاح الطرف الآخر، لكن لما تسيطر عليه المشاكل وتسيطر عليه المشاعر السلبية ينعمي، فعلا يصير نفس العمى انه ما يشوف الحلول والمفتاح هذا كيف يستخدمه. فلما يقعد مع نفسه في هدوء وفي صفوة بعد فترة من الزمن يراجع حساباته يقول يا ريت ويا ريت ويا ريت ويا ريت. فإذا من البداية أنت عود نفسك على نظام في فلترة الأفكار فلترة التوقعات من البداية المشاعر لابد أنها تكون صافية. توترات موجودة وهذا شيء طبيعي لكن طريقة تعاملي مع هذه التوترات هي اللي تخليني دائما أجذب الأشياء الإيجابية لحياتي
كيف
وأجذب السعادة.
أيوة يعني. كيف نحن الوساوس اللي ذكرتيها أختي هند كيف كل وحدة أو كل واحد تيها الوساوس بخصوص الشريك الآخر يعني ما يخلي هالوساوس توصل للمرحلة اللي هي أنه يدخل الطرف الآخر في حسبها الطاقة السلبية اللي تخليه ينفر من البيت كيف نسيطر عليها من البداية؟
أول شيء أن الناس أمارة بسوء أعترف بهذا الشيء أعترف أني أنا عندي وساوس سلبية تيني سواء بموقف بكلمة والله مسلسل دراما شفته في التلفزيون قلت أطبقه على بيتي وعيالي وأهلي وزوجي سواء كان مثلا والله فكرة قالها زميلي فقلت أو ممكن زوجتي تكون قاعدة تسويها وإلى آخرة. أول شيء أعترف أن الأفكار السلبية قاعدة تأثر فيني أو أني النفس أمارة بالسوء ففي أفكار معينة. طريقة أن أنت تطرد هاي الفكرة بإما بالاستغفار أما بإيجاد فكرة بديلة مغايرة يعني لما تي فكرة سلبية وواقعية موجودة حولي أو شفتها أو سمعت عنها وأبتدي أقارن ما أقارن بسلبية الطرف الثاني أقارن بإيجابياته طب إيجابياته أعلى طب ليش أنا أفكر إذا أنا شكيت مثلا في سلوك معين عند الطرف الآخر وأشوف أراقب أحط بيني وبين نفسي مجرد لحظة ما تجلس مع نفسك وتفكر تفلتر هاي الفكرة هالفكرة ليش يت لأن والله شخص قال لي إياها بقوة تأثرت فيها إنزين التأثر هل هي تتطابق مع واقعي أنا مع زوجتي مع زوجي مع ولدي مع مديري مع منو مكان من الناس أوكي أبتدي أقيسها تتوافق لا ما تتوافق والله شكيت إنها تتوافق إنزين في آلية للتحقق إذا كانت هي صح أم لا أيوة ممكن أتابع ممكن ألاحظ ممكن أكون دقيقة في الملاحظة ألاقب سلوكياتي قد تكون لي سبب في ردود أفعال الطرف الثاني أتقبل كل المشاعر وأبدأ دائما أني أنا إذا أبغي أحل مشكلة لازم أعترف فيها بيني وبين نفسي ومن ثم أحط في بالي أني أنا أبغي أحل المشكلة مش أفاقمها أنا متفائلة أن بتنحل المشكلة وأجد الحلول لحلها. أنا لما أجي أناقشك في مشكلة بيني وبينك مش عشان أضارب ليش سويت وليش قلت
صحيح.
أنا أبغي أتناقش علشان نجد الحل لأنك أنت مهم بالنسبة لي. كل ما شعر الطرف الثاني بأهميته كل ما بادر أنه يسعد الطرف الآخر ويشعر بمدى الارتياح والتقبل في حياته. فعملية التحكم في الأفكار هي ليست صعبة ولكن تحتاج إلى وقت طويل من الممارسة عشان تصير كعادة وتصير كعادة سلوكية عند الإنسان فيبتدي من خلال المواقف الحياتية من خلال الأفكار اللي تنزرع في باله من خلال الوساوس التي يراقب نفسه هل أنا بحاجة لتقوية الوازع الديني عندي واستغفر وابتعد عن أمور معينة هل أنا قمت مثلا فعلا بعمل خاطئ فبالتالي أنا أستحق أني أنا ألوم نفسي ومن ثم أساعد نفسي على التغيير هل فعلا الطرف الثاني بدر منا بعض السلوكيات اللي تسبب شك فأقول لي يا فلان ترى أنا مثلا ضميت أو فكرت أو يفي بالي بسبب والله السلوك الفلاني اللي أنت سويته فبالتالي الطرف الثاني يبتدي يراقب نفسه أن سلوكه مثلا خاطئ غير مناسب فيغير من نفسه على أساس أنه ما تتولد مشاعر الشك أو الريبة أو المشاعر السلبية ما بين الزوجين بالحياة الزوجية.
جميل يعني خلاصة الكلام نحن حتى يعني مو بس أن نجذب الأشياء نحن نقدر بطريقة التعامل مع هذا العقل نجذب الأفكار الإيجابية ونطرد أو نبعد الأفكار السلبية
من يوم من نحن المعالج الذاتي لنفسنا ما نحتاج لأي معالجين كثر ما أنك تكون إدارتك لذاتك وعلاجك الذاتي لنفسك أقوى تأثيرا من علاج الآخرين لك كل الآخرين هم مجرد موجهين مثل المروحة اللي توجه من يمين إلى الشمال وإلى آخر ولكن عملية الممارسة والإتقان فيها تعتمد على الشخص نفسه فأنت معالج لذاتك بس استبصر كن واعي وكون صادق واجه وتعامل مع المشكلة بمواجهتها وبطريقة تتناسب مع الطرف الثاني ومراعاة شخصيته.
صحيح. هنشكر لك جزيل الشكر استاذة هند هذا اللقاء وهذا الكلام وإن شاء الله المستمعين استفادوا منه ويطبقونه في حياتهم إن شاء الله.
بإذن الله يعطيكم العافية أختار هالموضوع جميل. وإن شاء الله المغالطات في هذه المفاهيم تكون واضحة عند الناس على أساس أنه ما يقعون في أخطاء من خلال مغالطات قد تصلهم بطريقة ما أو بطريقة خاطئة.
صحيح، نحن نأكد على كلامك أكيد أستاذة. شكرا جزيلا لك،
حياكم
قواك الله، في أمان الله ومج سعيد. إذن مستمعينا، يعني مثل ما ذكرنا في قانون الجذب والكلام اللي ذكرته أستاذة هند، نحن نقدر بطريقة تفكيرنا أن نحن نجذب الأشياء الإيجابية. بس شيء بسيط بقوله قبل ما أختم، نحن دوم مرة نقول أنا كنت حاسة أن اليوم هذا ما بيعدي على خير، بيستوي شيء ويستوي شيء، فتقول أنا ما قلت لكم، هي مو بفراسة ولا فطانة، هي أنت جذبت الشيء السلبي لك فاستوى. فهاي بس شيء أذكر به الناس اللي يمكن ما يقتنعون بكلامنا عن قانون الجذب. راجعوا مثل ما ذكرت دفاتركم، بتلقون مرت عليكم أحداث، فاستغلوا القانون بالطريقة الإيجابية. فاصل. على طارق قانون الجذب، نحن مرات نقول نحن نشرد البرد، فكيف بنشرد البرد؟ ما بنشرده، بنعرف حالة الطقس من خلال هذا الفاصل. مبرد الواصل
الرايح. للشعر فكرة وللهاجس مياه، كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة، لين صرت أحجز مكاني في الصفوف الأولية،
وأنا شاعر يحلق في الفضاء لو ما معه جنحان وصل حد النجوم اللي تراقبها ويراقبها.
شاعر وشعري وارثه ورثه من ساس، أعسف بحور الشعر قبل أن تطيها،
القصيد يقاسم الإحساس والبيت ارتجاني،
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
الإبداع فكرة في الأحاسيس.
107.4
جونا اليوم.
حياكم الله بقانون الجذب، ومن الجذب للطقس، وإن شاء الله نجذب الأجواء الإيجابية، الطقس البارد المنعش. حالة الجو اليوم ما شاء الله جونا صح ولغايم جزئيا بشكل عام. درجة الحرارة العالية في دبي بتوصل ل 24، وطبعا قبل ما أكمل وياكم شفت الضباب اللي يكون خلال ساعة الصباح الأولى، نوجه دوم انكم تاخذون الحذر والحيطه في اجواء الضباب. نسبه الرطوبه بتزيد خلال المساء وفي ساعات الصبح، وفي وجود فرصه لوجود او تكون ضباب خفيف، ودرجه الحراره الصغيره بتكون 16. البحر اليوم خفيف لمتوسط ارتفاع الموج في الخليج العربي وبحر عمان، ونذكركم مستمعينا دوم يعني لا تنسون اجراءات الحيطه والحذر، اذا مو مستعين تظهرون الصبح تموا في بيوتكم. فاصل بارد الواصل.
جونا اليوم. الأولى.
منكم وفيكم.
قصيد فزاع.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان، وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزاع.
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان، أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
عدنا التراب يحبه من حبه محمد السيسوم، شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عسى.
7.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان، تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يوما، إلا محمد ما تنام من جوما.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع
على الأولى.
اسمع الأولى على
107.4
السنة.
من الأشياء الجميلة اللي تعلمناها من هلنا وخلفوها علينا الأوليين السلام في الدروب، يعني تمشي في درب وتخاطف وجابلك حد خاطف بعده في درب ثاني تسلم عليه، ترفع يديك تسلم عليه. يعني الأوليين يوم يمشون في بقعة وحد خاطف هم سارين شرق وهاي سارين غرب وتلاقوا طريج ولا في درب هاي لما تخالفين وياهم، رفع يدي هذاك من بعيد ورفع يدي هذا من بعيد، سلام عليكم سلام عليكم، كان يتسامعون سلم عليه يعني بالصوت، وكان ما يسمع رفع يديه. يوم استوان السيارات يوم يهلنا الخط في بقعة وحد واجف سلموا هيلاك عليهم، فتعلمنا انتقل لنا يعني. فبتلقانا نحن أكثر الناس اللي قاضين هاي الشغلة البدو، تلقاه يخطف لو حتى خاطف على عامل مسرح بوش ولا غيره وخطف عليه رفع يديه يسلم عليه. عشان كذي انت تلقى حتى العمال يوم تصير مكان عزب مال بوش ولا غيره تخاطف تلقى العامل راكب مثلا مقلص رشاب مودنها الدورة ولا يابنها من الدورة، تخاطف تلقى شل يديه يسلم عليك، يعرفك ولا ما يعرفك. فهذه يعني انتقلت للجماعة حتى العمال هيلا من ربعنا نحن من هلنا نحن. فهاي من الأشياء الجميلة اللي شو تسوي، تسوي ألفة بين الناس، تسوي طمأنينة. يعني لنفرض انك انت يالس في بقعة في بر، شال عيالك ويالس ولا ويهلك ولا ويربعك ويخاطف عليك حد انت ما تعرفه، خلنا نقول نحن ظاهرين من دبي سايرين راس الخيمة ويلوس في بر في راس الخيمة ويخاطف علينا ريال ويسلم علينا، بنرتاح نفسيا، بترتاح بتحس بأمان، بتحس ان البلاد مأمنة. انت توقف عند الإشارة في السيارة ولا غيره تلقائيا تصد، بعض أكثر الناس يصدون، حد منهم ما يصدون، لكن ان صديت تلقى مثلا راعي السيارة تلقاه يطالعك صد صوبك، جميل انك ترفع يدك تسلم عليه ما يضر، حتى لو يتوقف ويطالع ويتعينك في عينه سلم على الرجال ما يضر، بالعكس هذا كلام جميل وشيء يسوي ألفة بين الناس ويكسر بعض الأحيان الخوف في بعض المكانات. وإن جيت مثلا خلنا نقول لهالبلاد دوم يصيرون يدخلون بنايات، يدخل ساير عيادة مراجع، ساير بقعة مراجع، يدخل بناية يلقى عرب يلوس تحت، ناس يعني لاسين تحت، سلمت عليهم ارتاحت الناس هيلاك وارتحت انت بعد. السلام سبحان الله يسوي حاسيس جميلة في النفس. كل هالناس تدخل تركب لفت، تلقى أربعة في اللفت تركب وياهم ساكتين، العرب سكوت، عندنا نحن في سنتنا ما ينفع شيء، تدخل بقعة تسلم حتى لو ما حد فيها تسلم. فنحن تعلمنا من هلنا الأولين نسلم، وين نحل نمر ونلقى ناس نسلم عليهم، علمونا حتى نسلم على المكانات يوم ندخل البيوت الحجر لو ما فيها حد نسلم. فالسلام جميل، إن دخلت لفت ولقيت ناس سلم عليهم، إن مشيت في ممر في بقعة سلم عليهم، إن دخلت دائرة ولا مؤسسة ولا أي مكان حتى لو الناس ما تعرفهم، حتى لو الناس ما يتكلمون عربي ما يفهمون لقوا السلام عليكم، ما يفهم عربي رفع لي يديك، بتركب عبرة من مكان لمكان، خلنا نقول بتركب عبرة في الخور، ركبت عبرة هنود وعرب من كل بقعة متيمعين قوا السلام عليكم ارفع صوتك ما يضر، تدخل مسيد سلم، تدخل أي مكان سلم. فالسلام حقيقة شيء جميل يبث روح الألفة ويبث روح التكاتف، يدفع بالناس إلى إحساس بالطمأنينة بينها وبين بعضها البعض. انتقل لنا من هلنا ونحن متمسكين به ونتمنى العرب كلها تمسك به.
السنة.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
دولتي يا دولة العز التليد يا اسم العمجاد وارض الاتحاد،
منكم
وفيكم.
شدايد ما تزعزع ظنبها
الدار في صنع الرجال الميامين وعن شم يا لزايد عربها ما تقصد أخوي الشياطين سبع الشدايد ما تزعزع طنبها الدار في صنع الرجال الميامين وعن شم يا لزايد عربها يا ابو سلطان في الموقف يمين البنادق كم ضربنا ضربها صكت الحلق سمعنا براكين تنزل على كبد الحدود بلهبها تنزل على كبد الحدود بلهبها الحر الفلاحين الأمين شبك دفع بار الشهادة وخطبها يوم أصغلت خير الوضع في الميادين وصف الأول قوتك وبشربها القايد الحر الفلاحين الأمين شبك دفع بار الشهادة وخطبها وصلت خير الوضع في الميادين وصف الأول قوتك وبشربها أفكرك يا أبو خالد يعيد الموازين تبني وغيرك دار شعبه خربها لرواية العليا جنود وفيين تغلب مروتنا ولحد غلبها تغلب مروتنا ولحد غلبها الملك سلمان على العهد ماضي نضرب معك من وين حسبك ضربها شبه الجزيرة قبلة البيت والدين تنظر على كل العروبة سحبها مع الملك سلمان على العهد ماضي نضرب معك من وين حسبك ضربها الجزيرة قبلت البيت والدين تنظر على كل العروبة سحبها نشوف يا لابس جلود التعافي نار الفتن من تحت راسك قطبها اللي غدرنا مع ثبوت البراهين احنا عروق الغدر نقطع نسبها
يا ورقة عدل أخذي
شوفك شفادي يا غناتي ما اقدر على هجرك
وفرقاتي فكك لعبنا صار اذكرها فيها
107.4
تحياتي
هلا
الشيخ حمدان
كهو الله براك
حمدانيات
اسمك غدا غياس والاسم محسوب غياس يوم تغيثنا في الميادين هذيك مضروبة وهذاك مغروب من فعلك تخلي الحبارية كراوين
حمدانيات على 107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4 مواصلين وياكم برنامج الرايح وصلنا لساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية
داوها تبرى
في داوها تبرى اليوم بنحط الرحال في عيادة الأمراض الجلدية وبنتكلم عن بالتحديد يعني عن مرض الأكزيما أكيد تعرفون أو سمعتوا عنه أو حتى في ناس يمكن يسمعون ومصابين بهذا المرض فشو هي الأكزيما كمرض جلدي وأسباب تكون أو حدوث الأكزيما عند بعض الناس دون البعض الآخر وهل الأكزيما في حد ذاتها تعتبر من الأمراض الجلدية الخطيرة ولا لا هذا اللي بنطرحه وبنناقشه اليوم من خلال لقائنا مع الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية السلام عليكم يا دكتور
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شخبارك يا دكتور عساك
الله يسلمكم يا أهلا مرحبا
ونبارك لك طبعا بالسنة الجديدة بما أن أول لقاء بينا في هاي السنة
يا أهلا مرحبا سنة خير إن شاء الله علينا وعليكم يا رب وعلى جميع المستمعين
يا رب دكتور بداية يعني مثل ما ذكرت موضوعا عن الأكزيما فأول شيء شو تعريف الأكزيما
الأكزيما يعني أول شيء قبل ما نتطرق وندخل في تفاصيل الأكزيما يعني نقول للمستمعين يمكن وعدناهم نتكلم عن شيء شو الجديد في الأكزيما لأن أكيد متأكد يمكن سمعوا كثير عن الأكزيما واللي بعضهم عندهم بعض المعلومات موجودة أوردي عن الأكزيما فما نبغي نملهم معلومات معادة لكن نعطيهم المختصر ونقول لهم شو الجديد في موضوع الأكزيما فالأكزيما هو يعني مرض جلدي يصيب عادة عند أكثر من نوع الأكزيما لكن لما نقول الأكزيما الأغلب المعني فيها أكزيما الأطفال هذه اللي تطلع على شكل جفاف في الخدين أول ما يولد الطفل مثلا بعد شهر شهرين تبين هذه الأعراض على شكل احمرار أو جفاف في الخدين بعد ذلك لما يكبر الطفل تبتدي الأكزيما تطلع في ثنيات الجلد ممكن خلف الركب ممكن في منطقة الرقبة ممكن أحيانا طبعا الحالات الشديدة كامل الجسم أقدر أقول يمكن يعني أكثر من يعني 50% من حالات الأكزيما تبين في أول قبل السنتين 85% من حالات الأكزيما تبين قبل عمر الخمس سنوات فأغلب حالات الأكزيما تصيب الأطفال لكن في عندنا نوعية معينة اللي ممكن تبين أعراضها في الكبر عند الكبار يعني مش لازم تكون من الطفولة السبب الرئيسي طبعا الأكزيما غير خطيرة لكن مؤذية جدا يعني دائما أقول لمرضاي معنى الأكزيما باللغة اللاتينية to boil boiling غليان
الغليان
فعلا اسم على مسمى فعلا المريض يكون في غليان وأحد الأشياء اللي تشخص الأكزيما يعني أنا كيف أشخص الأكزيما حكة إذا المريض ما يشتكي من حكة أقول لا معناته يمكن هذه مش أكزيما فهي من الحالات اللي يعني نشخصها بوجود الحكة إذا ما كان في حكة ربما يكون تشخيصنا خاطئ واللي يميز طبعا الأكزيما on and off معنى الكلام تخف وترد تخف وترد وهذا اللي يملل المريض
المشكلة أن تكون شيء مزمن في حياة الإنسان
يعني هي طبيعة الحالة طبعا مثل ما قلت أنها متكررة أكيد ما في شك عوامل العوامل الوراثية تلعب دور كبير العوامل الجينية تلعب دور كبير لكن بعد العوامل البيئية معنى الكلام الجو يلعب دور كبير يعني سبحان الله الأكزيما دائما نلاقيه في يعني الدول المتطورة نادر ما نلاقي الأكزيما مثلا في يعني المناطق خلينا نقول العالم الثالث وهذه نادر ما نلاقيها سبحان الله يمكن عندهم أمور ثانية هم مشغولين فيها فالله رحمهم من الأكزيما لكن يعني سبحان الله كل ما زادت ما أبغى أقول كل ما زادت النظافة زادت المشاكل لكن يعني أكيد عوامل بيئية كثيرة في أشياء كثيرة يمكن نعرفها وأشياء كثيرة نجهلها يعني في دراسات كثيرة كل يوم تطلع وتأكد أنه مثلا أنا مو معنى كلامي أن أقول نبغي الإحمال وعدم الاهتمام وعدم النظافة لكن ما في شك يعني أحيانا النظافة الزائدة يمكن تخلي المناعة تكون أقل وبالتالي يعني هم عرضة أكثر لحدوث بعض الأمراض. لكن الملخص في حالة الإكزيما سببها الأغلب أنها العامل الوراثي. لذلك دائما نلاقي اللي عندهم إكزيما عندهم مجموعة أعراض تكون دائما مع مرض الإكزيما. مثلا مريض الإكزيما دائما نلاقي أحد أفراد العائلة عنده مثلا الربو، ممكن نلاقي الحساسية الموسمية، ممكن نلاقي الجيوب الأنفية. فهي كلها مجموعة أعراض كلها دائما تحت يعني مسمى مثلا الإكزيما او الحساسيه. احنا طبعا بالعاميه نسميها حساسيه، لكن هاي مختلفه عن الحساسيه، لان مش كل مريض إكزيما بالضروره يكون عنده حساسيه مثلا من الطعام، ولا يكون عنده حساسيه من القطط، ولا يكون عنده حساسيه من الغبار. لا، لكن مريض الإكزيما طبعا معرض اكيد لحدوث هاي النوبات، نوبات الحكه الشديده.
يعني هي الإكزيما عباره عن حكه وجفاف فقط دون قشور
ولا اي شيء؟ التهاب جلدي. التهاب في الجلد يظهر بشكل حكه متكرره تخف وترجع مع تغيير الجو، مع بعض الاشياء اللي ممكن تثير المريض، سواء كان من اشياء تلامسيه او اشياء تكون عن طريق الاكل، او يعني مثل ما قلت اي شيء يكون موجود عندنا في الجو. فهذه حاله، هاي حاله الإكزيما. لكن مريض الإكزيما كذلك معرض، يعني مرضى الإكزيما معرضين للالتهابات الفيروسيه، للالتهابات البكتيرية. قبل ان كمان ندخل على الهواء، كانت عندي مريضه تقول ان اختها طالع لها سآليل اللي هي التهابات فيروسيه بشكل شديد، وطالع لها في المنطقه التناسليه. انا دائما اقول وجود السآليل الالتهاب الفيروسي في المناطق التناسليه للاطفال، دائما نقول نحط علامه استفهام كبيره. احنا ما نبغي نخوف يعني الوالدين، لكن نقول اذا مثلا شفتها في طفل عمره 10 سنوات دائما نحط البال لا سمح الله هل في اي اعتداء جنسي على هذا الطفل. لكن مع التاريخ لما اخذ من المريض تقول لا دكتور بنتي هذه تاخذ مثبط للمناعه عن طريق الفم، قلنا خلاص نحل اللغز هذه مثبطات المناعه اللي عن طريق الفم. او البعض للاسف يعني يلجا للحقن، حقن الكورتيزون اللي ما نأيتها طبعا لكل حالات الإكزيما، عن طريق العضل او عن طريق الوريد، هي مثبطه للمناعه، فالمناعه تنزل فبالتالي تزيد الالتهابات الفيروسيه. فالحقن الكورتيزون ما في شك تحسن من الإكزيما، لكن مضاعفاته كثيرة. فهاي نخليها لحالات نادرة جدا. يعني ما في عليك في الوقت الحالي كل التوصيات إن ما نلجأ لحقن الكورتيزون في علاج الإكزيما. ليش؟ لأنها ممكن تخفف، لكن أول ما توقف هذه الإبر تزيد المضاعفات الجانبية أو يزيد تهيج الإكزيما. الحمد لله رب العالمين، حين حاليا في دواء جديد راح يكون موجود إن شاء الله، والإمارات راح تكون من أوائل الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا إنه ينزل عندهم هذا الدواء. الإبر هي على شكل إبر نكتبه بس للحالات المتوسطة للشديدة. أنا ما أبغى كل المستمعين يقول والله أنا عندي إكزيما بروح أخذ الإبر، لا، هاي الإبر نخليها للحالات اللي فعلا في حالات ما تستجيب للكريمات وما تستجيب للترطيب. نعم، هذه ممكن طبعا نلجأ لهذه الحقن اللي تنعطى مرة كل أسبوعين تحت الجلد. وطبعا اكيد المريض يحتاج استمراريه
لمده كم يعني ياخذون الابر يا دكتور؟
سؤال جميل، ما في اجابه لحد الان على هذا السؤال، لكن الاستمرار لين ما الإكزيما تختفي بشكل يعني جدا ملحوظ. بعدها بالتجربه نقول خلاص خلينا نوقف ونشوف ثلاث شهور كيف الامور تكون موجوده. يمكن احنا كاطباء طبعا ما في شك يعني في مرض الصدفيه عندنا هذه ابر شبيهه، فتعلمنا من دروس علاجات مرض الصدفيه، وجزء كبير منها طبعا راح نستفيد منها في علاج مرضى الإكزيما. ففي أشياء كثيرة ما تنعرف إلا مع الوقت بحكم أن الدواء جديد، الدواء آمن بشكل عام ما يحتاج أي فحوصات محددة، لكن لابد من أخذه بشكل يعني دوري عن طريق الطبيب. وللأمانة يعني مشكلة الدواء الرئيسية ارتفاع السعر، بذلك ما بكل المرضى يتحمسون. أكيد طبعا الدواء ما بيكون غالي على مرضانا
بعد الضريبة بعد ارتفاع.
أي لكن يمكن ربما عندكم مستمعين من خارج الدولة، الدواء مشكلته غالي جدا. يعني تدرين كم تكلفته يمكن في السنة؟ يعني أنا أعتقد أكثر عن 100,000 درهم في السنة ممكن يكلف المريض الواحد. لكن نرجع نقول الحمد لله الدولة والله أنها ما تقصر في مثل هذه الأمور. إذا كان المريض فعلا بحاجة لأي دواء، حتى لو ما كان مسجل، الحمد لله يتم طلب الدواء ويعني ونوصف للمريض.
تمام دكتور، بنبهى
فاصل. يعني احنا مطلعين ان نبدا في علاج، لان عندنا صراحه حالات مرضى من الإكزيما. يعني فعلا جربوا كل العلاجات التقليديه، اقدر اقول الحمد لله اكثر من 80 ل 85% من مرضى الإكزيما حالاتهم مسيطر عليها بالكريمات الموضعيه، بالترطيب، بالكريمات الموضعيه، وما عندهم اي مشكله. بس عندنا هاي النسبه ال 15% اللي ما ينفع معاهم شيء، نعم هذول راح يستفيدون بشكل كبير
من الإبر. دكتور فاصل وبرد نواصل وياك الإكزيما. مستمعينا تريونا.
الرايح الرايح. إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
بايت خفيج القلب مالاك، باطن حشال فواد محروق، نيران وجد الحب تستاق في اليوف وجنود الهوى الحوق. يا لابت يثيبوا يا الاصداق بالصافنات وشدوا النوق، قبل التفاف الساق بالساق، قبل سكرات الموت لا ذوق.
فراخ الهوى الأولى.
اسمع الأولى
صدق إماراتية. صباح الأولى صباح الأولى.
نجدد التحية والترحيب بكل الأخوة والأخوات اللي ويانا على السمع من بداية البرنامج، والتحية الصباحية كذلك لكل اللي
انضموا عبر إدارة المرور والدوريات شرطة رأس الخيمة.
نعم، إلى إمارة رأس الخيمة مستمعينا، ورحب بالعقيد أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الوزير.
حياك الله سعادتك ضيف عزيز عندنا في برنامج
سعادة الله، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الأولى ويا سالم محمد.
صباح الأولى برنامج رائد متنوع حي متفاعل مع مجريات الساحة الإماراتية. دكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة.
برامج شيق جدا قريب من قلوب الناس، توقيته ممتاز جدا، تناقش مع الأطراف كلها وهذا أمر مفيد. أحمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني للاتحاد.
البرنامج يعد من أحد أهم البرامج الصباحية الإذاعية في الدولة، يحتضن شخصيات سواء وزراء ولا رؤساء تنفيذيين مدراء عموم، أساس نتكلم عن مبادرات والمواضيع اللي نبغى نضطر إليها. طارق القرق الرئيس التنفيذي دبي العطاء.
صباح الأولى ويا سالم محمد من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى. الراعي جمارك دبي.
أو حطني في عيونك غم، خلني أعيش في عيونك. أضاب أربع وأربع من الحور، مر أنا علينا واسلب
الأولى. منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي الأولى، وما زلنا مواصلين حديثنا مع دكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية، ونتكلم وياه عن الأكزيما. مرحبا يا دكتور.
مرحبتين
يا دكتور. دكتور ياني سؤال يقول، هل الأكزيما لها أو تتأثر أو الحالة النفسية للإنسان ممكن تخليه يصاب بالأكزيما أو تيج عند الأكزيما في حالات معينة ويكون نفسيا يعني متردي؟
مش سبب، لكن ما في شك عامل مساعد. في الواقع عندنا نوعية خاصة من الإكزيما نسميها الإكزيما العصبية. أنا ما أحب المسمى لكن اسمها الإكزيما العصبية. هاي وين تطلع؟ تطلع في أماكن يعني خلينا نقول سهلة للوصول لليد، يعني اليد توصلها بسهولة، مثلا منطقة الرقبة من الخلف.
أيوة.
ممكن منطقة القدم، ممكن الأعضاء التناسلية. هاي نلاقي بعض الناس خلاص يدخلون في هالدوامة، يحكون المنطقة والمنطقة تلتهب ويردون يحكونها مرة ثانية فيتمون في هذه الدوامة. لذلك هذه لابد من يعني إيقاف هذه الدوامة بالابتعاد أو التوقف عن الحكة. أنا أقول لهم دائما، أنا أدري سهل علي أقول لكم لا تحكون وأنتم تحكون من كثر الحكة الموجودة، بس أقول لهم أنا أوعدكم أني بعطيكم شيء بيساعدكم في توقيف الحكة، لكن لابد من الاجتهاد في التوقف عن هذه العادة لأنها تكون فعلا عادة، وللأسف العادة توصل أحيانا لمرحلة أنها تقرح، يعني تقرح بمعنى الكلمة، وهي لاقيها حالات كثيرة، يعني تلاقين أكثر مكان في الجلد وصل لمرحلة تقرح، المريض مو قادر يدري أنه قاعد يسوي شيء الخطأ، لا خلاص الانخداك هبت، نفس اللي يأكل أظافره مثلا.
صحيح.
نفس الشيء.
في أنواع معينة من الطعام، مثلا في سؤال يقول لنا مثلا الطماطم مثلا ممكن تهيج الإكزيما؟
هو أنا أقدر أقول بشكل عام 70% من حالات الإكزيما ما لها علاقة بشكل مباشر بالطعام. 70% في نسبة 30% نعم ممكن بعض الأكلات تهيج الإكزيما، وللأسف يعني هاي صعب التنبؤ من اللي عنده تحسس من هذه الأكلة، فأفضل طريقة تكون بطريقة الرصد والمراقبة. نلاقي كثير من الأمهات مثلا يلاحظون على أبنائهم، والله أنا عيالي كل ما يأكلون الكتشب حالتهم تزيد، نقول لهم بكل يعني بكل بساطة هذا الابتعاد عن الأشياء اللي يكون فيها ألوان اصطناعية ولا فيها مثلا محتواها مثلا الطماط، أو أحيانا عند البعض مثلا البيض، أو عند البعض يعني الحليب، أشياء مختلفة. فحص حساسية الأكل يعني هاي من الأشياء اللي دائما نلاقي الوالدين يقول العيادة يقولون دكتور خلينا نسوي فحص الحساسية. أقول لهم فحص الحساسية سهل علينا أن نطلبه، لكن للأسف أحيانا يعقد الأمور أكثر ما يفيد الأمور، لذلك طريقة الرصد والمراقبة أنا أشوفها أفضل طريقة. نعم في بعض الحالات يعني محددة ممكن اختيار فحص حساسية الأكل، بحيث أن الأم ممكن تتبعه وتشوف إذا هل الأمور تتحسن ولا لا.
تمام. في سؤال هاي الحين هو بعيد عن موضوع الإكزيما، هو العلاقة أو الفرق ما بين الصدفية والقشرة؟
نعم الصدفية أنا توقعت أنه بيكون الفرق بين الصدفية
والإكزيما، أنا بعد
من بنجاوب على الاثنين. طبعا أغلب حالات الصدفية يكون فيها قشرة، مريض الصدفية أصلا من تعريف الصدفية بقع حمراء مغطاة بقشور تكون بيضة فضية اللون، وممكن يكون طبعا اللي عندهم صدفية عندهم الصدفية في الرأس والقشرة تكون سميكة على أطراف فروة الرأس. هاي بالنسبة للصدفية. الفرق بين الصدفية والإكزيما أماكن الإصابة. الصدفية عادة نحصلها في الأكواع، في الركب، ممكن في الأظافر. في المقابل الإكزيما نحصلها في الأماكن الداخلية للجسم، في ثنيات الجلد. الصدفية تكون محددة الأطراف، يعني أقدر أرسم رسم حواف أماكن الإصابة. الإكزيما لا، ما لها يعني حواف محددة. نادر ما نلاقي الصدفية تلتهب، يعني ما يستوي عادة في الصدفية التهاب بكتيري. في المقابل الإكزيما دائما يعني ممكن تدمي، ممكن يكون فيها نفس المد، ممكن يكون فيها الالتهاب، ونحتاج أحيانا نكتب المضادات الحيوية. فيعني الوضع يختلف، وأكيد التاريخ العالي مهم جدا في مثل هذه الحالات.
تمام. والقشرة يعني ذكرت دكتور أن الصدفية قشرة فيها قشرة.
الصدفية دائما القشرة تكون موجودة فيها، قشرة تكون سميكة على أطراف فروة الرأس. في عندنا نوعية خاصة من الإكزيما نسميها الإكزيما الدهنية، اللي تطلع طبعا بعد ممكن عن شكل القشور، بس تكون قشور يعني نفس الباودر صفرة، ممكن نلاقيها على الحواجب، ممكن نلاقيها حوالين منطقة الأنف، ممكن على منطقة الصدر. هاي أكثر نوعية خاصة من الإكزيما الدهنية. وأحيانا من كثر الجفاف اللي يستوي بعد الفروة ممكن نلاقي الفروة بعد متهيجة وفيها قشور خفيفة.
طاري الجفاف دكتور، صبغة اللحية بالذات عند الرياعيين ممكن تسبب لهم إكزيما والجفاف هذا؟
نعم ما في شك، هاي نسميها الإكزيما التلامسية، مش فقط في الرجال حتى في النساء. صبغات اللي يكون فيها مادة الديامين، البارافينيلين ديامين، هاي المادة اللي تعطي اللون الأسود ونفسها اللي تكون موجودة في الحنة. نعم ممكن تعمل تحسس شديد. الملفت في الحالات اللي مثل هاي، أول مرة ما يكون التحسس ملاحظ، فتلاقين مثلا بعد أسبوعين ولا شيء ها حكة بسيطة وخلاص، والشخص ينسى الموضوع. يروح يصبغ مرة ثانية، ها لا بدال هالأسبوعين تلاقينهم سووا أسبوع، وبعدها خلاص مثل ما نقول بالعامية الوجه البق، خلال ساعات ما يتحمل المريض. هذه طبعا إذا عندهم التحسس من هذه الصبغات لابد من اختيار صبغات نباتية خالية من مادة البي بي دي الديامين هذه.
تمام. نحن يعني ما زال عندنا محاور دكتور، ولكن وقت الفقرة انتهى، إن شاء الله بنكمل وياك في الحلقات الجاية يا
إن شاء الله.
شكرا لك جزيل الشكر دكتور عمر الحمادي، يومك سعيد في مال الله. إذن مستمعين فاصل وبرد وصلت ريونا.
الرايح
الرايح
وزايد قدوتي زايد، وزايد من يزهيها بلاده شانها عالي، بأسمه دايم تشادي وروحي محمد المغوار
107.4.
تغطر اشياء وطننا بشرك اخضر والسماء مدرار تحت ظل الشيوف اللي تقدرك وتقدرها سنة 71 بشهر ديسمبر الى الان وراية الاتحاد تعانق الشمس وتجاذبها
بنا ثورة بناها زايد الخالد وحد دوار لثورة زايد الله وحد الدولة وطورها
منكم وفيكم.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريد الساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان وانشري في النفس أشداء الأماني.
أبو سلطان أسميني خذلت لك قهوة فنانة تفضلت قهوة.
لا خلا ولا عدم إزاك الله خير يا أم سلطان.
الأولى 107.4
مبادرة وثيقتي.
طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
ملحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة لأن نص اللي عندي ولا.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف. الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن. الأولى 107.4 شلاتنا.
البارحة ونت من قلب عويجي، القلب صابه من بلا والحب عايج، ينهل دمعي من على خدي دفي، والقلب نيران لضوت بقص العلايج، ولا ظنتي بر الذي جرح غليجي، متويعا قلبه من سنين عتايج، على الذي قفى وخلاني شفيجي ورماني بسهم بوسط القلب سايج بدعي عسل واشيل نيران الحريجي مثل ما شب بوسط قلبي حرايج ما حيدني تشد استزلعة الصديجي محافظا على الود من دون الخلايج من بعدهم يا ابو حسن تهت الطريجي في لجة خضراء بها موين عجايج رميت نفسي في البلايا يا رفيجي وليلو من نفس أهلي وطا وسط الزلايج
شلات
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بمحافظتك على نظافة بيئتك.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
مرحبا بكم مستمعين اللي تسمعون إذاعة الأولى وتقول سياركم التجهيل لوجهات مختلفة في شوارعنا. نخبركم بحركة السير في شوارعنا. شارع الشيخ زايد لين الحين ما في أي لون أحمر، فالشارع سالج مستمعينا، ولكن هني نعم بدأ يظهر اللون الأحمر بمحاذاة ما أبغى أسوي دعاية المكان، بس يعني بمحاذاة منطقة الصف الثانية تقريبا، هني في كثافة المركب، لا الشارع مستق تقريبا في هالمكان، فخفوا السرعة في هالمكان مستمعينا، أو حولوا دروبكم لشارع الخيل، لأن شارع الخيل قدامي سالج. شارع محمد بن زايد، شارع محمد بن زايد أيضا الشارع سالج لنا حين، إلا إذا ظهر لي خط أحمر وأنا أطالع. نعم لنا الحين الشارع سالج مستمعينا، فالله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم، ولا تنسون تربطون حزام الأمان وتتركون مسافة من السيائر ووقت الضباب مستمعينا، انتبهوا بإرشادات السير أسب تحافظون على سلامتكم وسلامة الآخرين، والله يحفظكم.
حول دربك.
نعم انا حمدان بن مكتوم،
وبرفع ضد واكسر ضد وارفع ضد واكسر ضد وبراهن زماني واستفز واكسب إرهانه، يجود بقولي لساني ولي قبله يمين الجود، ومن جادة يمينه ما يشح القول في لساني.
أنا لجيت أسافر ما خذيت من البلد تذكار علشان أتذكرها علشان أتذكرها، مع مجرى دمي تجري محبتها وباستمرار أسافر من السد وأروح تبقى من الشاعر.
الأولى 107.4
تصيف بين لندن ومكناس دبي تشرح خاطرك لو تجيها
أكيد جو دبي ممتع وأنا أحس براحة مرتاح والشعر اللي فيه مبدع صليط ولا يا فزاع
في كل شبر في الإمارات نوماس الله يعز بلادنا ويحميها والناس فوق الأرض ألوان وجناس والدار يعرف قدرها ساكنيها فزاع
الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا وصلنا لوقفتنا الأخيرة
البيت المجن
اليوم بنتكلم عن الابتسامة مستمعينا وأهمية الابتسامة ودورها الكبير في البيت يعني حقيقة الابتسامة تعمل دور جميل في الأسرة الابتسامة صدقة مثل ما تعرفون الابتسامة مودة الابتسامة تراحم بين الأسرة سبجي لازم كل حد كل زوج أو كل زوجة يحرص على تلقي الطرف الآخر بابتسامة ابتسامتك في وجه زوجتك في وجه عيالك وجه أهلك صدقة فأحرص عليها ولا تكون من الرجال اللي في البيت يلبسون قناع الجدية والعبوس وخارج البيت مبتسم ويضحك وضحكته تنسمع لين آخر الدنيا فخيركم خيركم لأهلي يعني فالأبدى والأولى بالابتسامة هم أهل البيت ونفس الشيء للزوجة حرصي على استقبال رجلك الصبح أو يوم بارد من الدوام أو يوم تنشين الصبح تستقبلينه أو تمشي تشوف وجهه مبتسم مو بوجه عابس ومناشمر قاد ومكتئب حرص أنك تستقبلينه بالابتسامة هاي يوم بارد من الدوام الظهر رجلك عيالك هالك كلهم تستقبلينهم بالابتسامة الابتسامة يقال أن هي لها تأثير مثل تأثير السحر في نشر السعادة في البيت الابتسامة دواء نعم دواء وبلسم للخلافات لأن يعني سبحان الله يوم تقابل حد هو معصب وتي أنت بابتسامة ممكن تمتص هاي العصبية أو هذا الغضب ليش ممكن نبتسم؟ نبتسم لأن في أشياء في حياتنا تستحق الابتسامة نعمة العيال نعمة الأهل نعمة الزوج الصالح نعمة الزوجة الصالحة الذرية الصالحة دوامك نعمة رزقك نعمة سيارتك هاي نعمة كل الأشياء اللي حولك النعم اللي حواليك تستحق أنك أنت تبتسم وتقول الحمد لله وأنت مبتسم الابتسامة حاجة في كل بيت لأن الابتسامة هي الشمعة أو السراج اللي ينور البيوت الابتسامة بركة فلازم تحافظون عليها في بيوتكم يعني جميل جدا ان نحن نعلم نكون مبتسمين ونعلم عيالنا على الابتسامه لما تقابل كل امر بابتسامه انت تغرس في عيالك تلقائيا الرضا والبشاشه يوم تكونين انت مبتسمه في وجه عيالك فانت تعلمينهم قيم جميله حتى لو في صعائب او اشياء يعني معوقات وتواجهها بابتسامه فانت تعلم الاخرين الحلم والصبر ابتعدوا عن التجهم ابتعدوا عن العبوس وعن الغضب وعن ان يوم في شيء مو بعيبكم كله تتحرطمون وكله معصبين ومحرجين هاي السلوكيات السلبية اللي نحن ممكن ككبار نمارسها ونتحرطم ومو بعيبنا شيء هاي لا إراديا تنغرس في عيالنا فتصرفات الأبناء مثل ما ذكرت البارحة هي مرآة تعكس تصرفاتنا نحن ككبار يعني الولد اللي بيكون خارج البيت كله معصب وميم ومو بعايبنا شيء هذا انعكاس للأم اللي في البيت كيف هي سلوكياتها أكيد يعكس نفس سلوكياتها بالذات الأم اللي هي أكثر وحدة جابة للأبناء فيوم تبتسم وتعلم عيالك الابتسامة تعلمهم بالتطبيق الفعلي أنهم يبتسمون في وجه التقلبات اللي ممكن تعتري الحياة الأسرية يوم نتعلم أن يكون في سيطرة على العصبية، في هدوء، في حكمة في التعامل مع الأحداث والتصرفات، عيالنا نفس الشيء بيتعلمون هاي السلوكيات، بيتعلمون الحكمة، بيتعلمون الهدوء، بيتعلمون التغاضي عن الأشياء. فكل حد فينا لابد أنه إذا ما كنت تبتسم، يعني حط الابتسامة في قاموس حياتك أو في قاموس سلوكياتك أو قاموس ممارساتك اليومية. فكر أن في وايد أشياء في حياتك غيرك ما يمتلكها، مثل ما ذكرت عندك ذرية غيرك يتمناها، عندك ريل غيرك يتمنى، عندك زوجة غيرك يتمنى أو يبحث عن زوجة، عندك وظيفة وأنت لا متملل من نشط الصبح وما أدري شو زحمة الشوارع، غيرك يتمنى الوظيفة ويترياها ويحسدك يمكن عليها. يعني حافظوا على هاي النعم بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى والابتسامة، فحافظوا على الابتسامة لأنها هي أساس البيت المجن. وصلنا لختام فقراتنا اليوم في الرايح، ونختمها بالابتسامة، ونتمنى لكم يوم سعيد في موندا.
الرايح